بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل من سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون فعل مضارع مصدره الإيلاء، واسم المصدر منه الألية، والألية بمعنى القسم. نعم. والإيلاء أيضا مصدر نعم بمعنى القسم. نعم. إذن الآية تعني للذين يقسمون أن يبتعدوا عن نسائهم لهم تربص أربعة أشهر. إذن أول ما ينبغي أن نعلمه أن الإيلاء والألية بمعنى القسم. نعم. نقول فلان آل على نفسه أن يفعل كذا، يعني أقسم. نعم. طيب، عرفنا أن كلمة يؤلون بمعنى يقسمون، لكن ها هنا إشكال يتعلق بالعربية، ونحن اتفقنا على أن علينا أن لا نقفز فوق النكت والمعاني التي تتعلق بالعربية، لأن بين القرآن وبين اللغة العربية وآدابها رابطة قوية وتلازما دائما. ولا يتأتى للمسلم أن يتفهم ويفقه كلام الله بدون أداة عالية من معرفة اللغة العربية، والعكس صحيح، لا يتأتى للإنسان أن يتفهم ويتذوق اللغة العربية دون اعتماد في ذلك على القرآن. طيب، أنا أقول أقسم فلان على نفسه، أقسم بالله على أن يفعل كذا. إذن كلمة أقسم وكلمة آلى تتعديان بعلى، مفروض أن تأتي العبارة هكذا: للذين يؤلون على نسائهم. أظن الإشكال واضح. آلى وأقسم بمعنى واحد. أقسم تتعدى بعلى، تقول أقسم فلان بالله على أن يفعل كذا، أقسم بالله على أن يذهب، على أن يترك، على أن يقاطع، إلى آخره. طيب لماذا نعم تعدى هذا الفعل اللي هو بمعنى القسم، تعدى بمن؟ للذين يؤلون من نسائهم. تعدى بمن؟ من أجل أن نعلم أن كلمة يؤلون تضمنت معنى آخر أيضا، بالإضافة إلى القسم، كلمة يؤلون تضمنت معنى قرار الابتعاد، قرار الابتعاد. فالآية تخاطبك قائلا: للذين يؤلون من نسائهم، أي يقسمون على الابتعاد من نسائهم، يقسمون بالله أن يبتعدوا عن. الابتعاد كلمة ابتعد تتعدى بمن، ابتعد من كذا، ابتعد من كذا، مو هيك؟ فلما كلمة يؤلون تضمنت معنى بعد الرجل عن زوجته، تعدى الفعل الذي هو يؤلون بماذا؟ بمن. لذلك لا، نحن عندما نقرأ للذين يؤلون من نسائهم تدرك تماما باختصار شديد أن يقسمون بالله أن يبتعدوا من نسائهم. أظن تبين معنى هذا، يعني أن كلمة يؤلون تضمنت معنى البعد والابتعاد، ومن ثم أشير إلى ذلك بمن بدلا من على. طيب، هذا معنى مهم جدا أن نعلمه. للذين يؤلون من نسائهم، خلاص عرفنا أنهم يقسمون أن يبتعدوا عن نسائهم، كناية عن الابتعاد، عن المضاجعة، يعني أن يقسم الرجل أن لا يضاجع زوجته. طيب، هذه الألية، هذا القسم إذا وصل إلى أربعة أشهر أو تجاوز أربعة أشهر عند بعض الفقهاء كالشافعية يصبح محرما، محرم. يعني أن يقسم الرجل أن يبتعد عن زوجته فلا يضاجعها مدة أربعة أشهر أو ما يزيد عن أربعة أشهر، هذه الألية أو هذا القسم محرم، ويرتكب من جراء ذلك الزوج معصية بالاتفاق، دليل هذه الآية. طيب، هنا قد يسأل أحدنا فيقول طيب ما أقسم، لكن الرجل ما قرب زوجته مدة أربعة أشهر دون أن يقسم، يدخل هذا أيضا في الحرمة؟ لا، فالألية هي المحرمة. الألية شو قلنا معناتها؟ القسم، أن يقسم أن لا يضاجع زوجته هذه المدة، هذا هو المحرم. طيب، يقول أحدهم نعم، ما الفرق؟ هو قرر في نفسه أن يبتعد عنها مدة أربعة أشهر وربما أكثر، لكن ما أقسم، لماذا يعني لا نقول إن هذا العمل محرم؟ الواقع أن الإنسان عندما لا يقارب زوجته اتفاقا دون قرار يعلنه على مسمعها، ربما كانت هنالك أسباب كثيرة لهذا الأمر، ربما أسباب صحية، ربما أسباب نفسية، ربما عوائق. الإنسان ليس مؤهلا في كل وقت للقيام بهذه المهمة التي نعم يلزم بها الزوج، لكن عندما يكون صحيحا سليم الجسم، ما في إشكال، ما في شين، ما في عيب، وأقسم ألا يضاجعها مدة أربعة أشهر، هنا يظهر من خلال كلامه العداء، يظهر من خلال كلامه بهذا الشكل نعم الإساءة، قصد الإساءة. إذن في فرق كبير بين أنه والله اتفاقا وقع هذا، نعم أنه صدفة، والله أربعة أشهر ما قربها يصير، نعم، هذا لا ينم عن عداوة، لا يدل على بغضاء، ومن ثم هذا الوضع لا يتهدد الأسرة، لكن هو صحيح، ما في عائق بهذا الشرط، ولا ما بيكون إلا نعم. وأقسم أن لا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر، لماذا يا أخي؟ لن تجد حافزا يدعو إلى ذلك إلا العداوة. أظن الفرق أصبح واضح. على أننا نقول ليس هذا من المناسب حتى ولو لم يقسم أن يبتعد عن زوجته وهو سوي الجسم، ليس هنالك ما يعاني منه من عائق نفسي أو غير ذلك، ومع ذلك نعم ابتعد عن زوجته، نقول إن هذا غير مناسب فيما يتعلق بأدب المعاشرة بين الزوج والزوجة، لكن هذا شيء والحرم شيء آخر. أظن هذا الكلام واضح. عظيم. طيب، أقسم هذا الرجل أن لا يقرب زوجته مدة 4 أشهر أو أكثر، وهو رأي الشافعية لازم يزيد عن 4 أشهر حتى يصير إلى. طيب، كيف يتخلص هذا الإنسان من هذه العملية المحرمة التي تورط فيها؟ الباري عز وجل أرانا الحل، قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يملكون أن يتربصوا 4 أشهر، معهم فرصة، يعني معهم فرصة أن ينتظر 4 أشهر. هو الإله هو أن يقسم أنه لا يقارب زوجته إما مدة 4 أشهر أو مطلقا أقسم أنه لا يقارب زوجته لا شهر ولا شهرين ولا 10 ولا سنة، أقسم أن لا يقارب زوجته. إلى ما الحل؟ يعطيه الشارع فرصة، هذه الفرصة عبارة عن 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني له فرصة مدة 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاء يعني رجع، فاء إلى صوابه يعني رجع إلى صوابه. فإن فاءوا يعني رجعوا عن هذا اليمين. وضع كيف؟ خلال 4 أشهر، بعد شهر، بعد شهر ونص، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، يعني الخلاصة ضمن 4 أشهر. فإن الله غفور رحيم، والله هو عفى الله لما أقسم، لكن أما وقد رجع قبل ممرور الأشهر 4 فإن الله سبحانه وتعالى يصفح عنه. إن الله غفور رحيم يعني أن الله عز وجل يصفح عنه، هذا بالنسبة لحق الله عز وجل. هل كل معصية أيها الإخوة فيها حقان اثنان، حق لله، وفي بقى أمور علاقتها بين الإنسان الناس بعضهم مع بعض، إذا هي فيها حق كمان للبشر. فكل معصية أهدرت بها حق زيد من الناس فلتعلم أنك أهدرت أيضا حقا من حقوق الله. كل معصية فيها إهدار لحق الله فلتعلم أن فيها إهدارا لحق العباد، فيها إهدار لحق الله عز وجل. واضح. إذن الإيلاء فيه إهدار لحق الزوجة، إذن في بداخل هذا الحق حق لمين؟ للباري سبحانه وتعالى. فالباري يغفر ويصفع عن حقه، تبقى الزوجة، الزوجة يعود هو الذي يجب أن يمد جسور الود مرة أخرى ويزيل أسباب الشحناء والبغضاء مما بينهما، تنتهي المشكلة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. طيب ما فاء يعني ما رجع، ومرت الأشهر 4 دون أن يعود، إذا في هذه الحالة طيب الزوجة هي التي تحكم وتقرر ما تشاء. إذا رضيت وقالت ما لشي أنا رضيان يعني تنازلت عن حقها انتهى الإشكال. وإذا لم تصفح ف فإن القاضي يجبره في هذه الحالة بأحد شيئين: إما الرجوع بأن يعود فيضاجع زوجته، طبعا بيكون حنف وعليه الكفارة، أو يطلق. نعم، لأن الشرع يقول لا ضرر ولا ضرار، أن يبقيها هكذا معلقة لا زوجة ولا مطلقة، هذا من أشد المحرمات في ميزان الشرع. نعم، إذا صفحت الزوجة وتركت، القضاء لا يتدخل، لكن طبعا الزوجة إذا لم ترضى بذلك فإن القاضي يخيره بين أحد أمرين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يرجع عن يمينه ويصلح ما بينه وبين زوجته، نعم، بالقرب، طبعا في هذه الحالة يحنث ويكفر، وإما إذا لم يشأ ذلك يطلق. طيب، لا بده يطلق ولا بده كمان يرجع يصلح الأمر بينه وبين زوجته، القاضي يتدخل ويوقع عليه طلقة من عنده. القاضي هو الذي يوقع طلقة عليه من عنده، طلقة واحدة. هذا يتضمنه بيان الله القائل: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني أمامك أحد شيئين: إما الفيئة يعني الرجوع، وإما الطلاق. رجعت إن شاء الله الله بيغفر لك، ما رجعت إذن ليس أمامك إلا الطلاق. نعم، طبعا هذا بالنسبة للإنسان السوي الذي لا يعاني من مرض عاهة حالة نفسية. أما المريض فليس على المريض حرج. الحديث ليس عن إنسان نعم ألجأته ظروفه الصحية إلى هذا الأمر، ومع ذلك هذا الإنسان ما بيقسم بالحالة. ليش حد يقسم يمين بالله؟ نعم، بيقسم اليمين بالله عندما تقوم شحناء كما يقول الفقهاء بينه وبينها، لا يصدقها أو نحو ذلك، أو لا تصدقه، فيقسم يمينا بالله لأنه لا يستطيع. إذن هذا هو باختصار مدة الأربعة أشهر أيها الإخوة التي حددها بيان الله سبحانه وتعالى. طيب، على أي أساس؟ هذه من مظاهر دقة بيان الباري سبحانه وتعالى. كل الأحكام التي ضبطها البيان الإلهي بمواقيت، إذا دققنا وجدنا أن هذه المواقيت علمية دقيقة جدا جدا. كل حكم ضبط الباري بمدة، بسنة، بسنتين، بأربعة أشهر، بشهر، كذا، واضح كيف؟ فمثلا عندما يقول: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الباري عز وجل حدد هنا الرضاعة الذي ينبغي للأم أن ترضع ولدها خلال هذه المدة سنتين. طيب، لماذا سنتين؟ عند البحث يتبين أن الطفل يستفيد فائدة كبرى من لبن الأم ضمن هذه الفترة، فإذا تجاوزها تهيأت معدته لاستقبال اللبن الطبيعي. نعم، ولذلك لبن الأم لم يعد يفيده كما كان. علميا هذا واضح واقع. يعني شوفوا، حليب الأم يعني لبن الأم، نسبة النشويات، السكريات، القيمة الغذائية تتزايد فيه منذ يوم الولادة، كل أسبوعين كل أسبوعين كل أسبوعين مع نمو الطفل. كلما نمو الطفل زادت القيمة الغذائية في لبن الأم، إلى أن يصبح عمر الطفل سنتين نسبة القيمة الغذائية تقف عند هذا الحد، لكن الولد ينمو. ولذلك حدد البيان الإلهي المدة بسنتين بالنسبة للرضاعة. كذلك هنا لما قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، لماذا أربعة أشهر؟ ثبت لدى الرجوع إلى النساء أن المرأة بوسعها أن تصبر، سوية طبيعية واضح كيف، أن تصبر عن زوجها شهرين وثلاثة، الأربعة أكثر من أربعة لا. طيب من أين علمنا ذلك؟ في خلافة سيدنا عمر، سيدنا عمر سأل، وكان سيدنا عمر يستفتي ويستشير النساء تماما كما يستشير الرجال دون أي فرق، نعم بكل الأمور، نعم. وكان سيدنا عمر من شأنه أن يخرج من بيتي مساء في كثير من الليالي فيتحسس أحوال الناس في المدينة المنورة، يعني يعس العسس للخفراء، يعني اللي نسميهم أمن هلأ اليوم، نعم. كان يقوم بهذه المهمة تماما، يتنكر في كثير من الأحيان. ففي ليلة من الليالي يمشي سيدنا عمر في وقت من الليل الله أعلم بين البيوتات، سمع صوت امرأة خلف باب مغلق تنشد أبياتا تقول فيها تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه. فسيدنا عمر تألم جدا لما سمع منها هذا الكلام، تألم من نفسه وعلم أنه مقصر تقصيرا كبيرا في هذا الجانب. فذهب وسأل ابنته حفصة، قال كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها؟ فقال أقصى ما تستطيع أن تصبر عنه أربعة أشهر. شايفين هذا كلام المرأة، نعم، أقصى ما تستطيع أن تصبر عنه مدة أربعة أشهر. فقرر منذ ذلك اليوم سيدنا عمر أن لا يغيب الأزواج عن بيوتهم لسفر لولاية لقتال لغزوة مدة أربعة أشهر، أقل من أربعة أشهر، نعم. هنا نلاحظ أيضا دقة قرار الباري عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ماشي الحال الباري بيصفى عنك ولعلها تصبر، لكن إذا كان أكثر من ذلك الشارع لا يبيح لك هذا، إما الرجوع وإما الطلاق، نعم. هذا طبعا من الأدلة الكثيرة الكثيرة على أن الشريعة الإسلامية شريعة راعى فيها الباري عز وجل مصالح العباد نساء ورجالا، ولن تجد شريعة أوفى لمصلحة الناس رجالا ونساء من شريعة الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا بشكل من الأشكال. ويعني الناس الذين درسوا الشريعة الإسلامية فرغوا من معرفة هذه الحقيقة، حتى الناس الذين نعلم أنهم غير ملتزمين لكنهم عندما يكونون منصفين يؤثرون الإنصاف يقرون بهذا الذي نقول، نعم يقرون بهذا الذي نقول. ولذلك نحن يعني ينبغي أقول ينبغي أن يكون دستورنا ناصا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع الإسلامي، وموجودة النص الآن، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. نعم، وأنا أعلم أن في الآخرين من يحاولون أن يعني ينزعوا من دستورنا السمة التي تعبر عن عقيدة الأمة، لكن هذا لن يتم بشكل من الأشكال. الدستور، شو هو الدستور؟ مرآة لعقيدة الأمة. فإذا كان الدستور يترجم معنى لا علاقة له بعقيدة الأمة فهو ليس دستورها في هذه الحالة. نعم، المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا علمانيا، المجتمع الإسلامي مجتمع يعتز بالشريعة الإسلامية، المجتمع الإسلامي مجتمع مصطبغ بدين الله. نعم، وعندما يأتي من يقول لا هذا الكلام بيصير مشاكل بين المسلمين وغير المسلمين، نقول له أنت عبرت عن النقيض. عندما يطبق الإسلام في مجتمع ما، أول ما يأمر به الإسلام أن يكون الإسلام محتضنا لكل العقائد الدينية الأخرى، وأن يأمر به العدل في التعامل ما بينهم جميعا. بمقدار ما يكون الإسلام مطبقا تكون العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب علاقة حارة من الود والتعاون والتآلف، وبمقدار ما يكون الإسلام مغيبا ربما يقع بعض هذا. فهذا لم يقع، ونحن نقول ونكرر ونعيد، لما فتحت بلاد الشام فتحا إسلاميا هل ألزم أهل الكتاب على ترك دينهم؟ ولا واحد ما ألزم أبدا. لكن شو معنى الفتح الإسلامي؟ الفتح الإسلامي تطهير الشام من الاستعمار الروماني، كانت الشام مستعمرة رومانية، كان الإمبراطورية الرومانية مسيطرة عليها بلاد الشام كلها. ففتح الإسلامي لبلاد الشام إنما كان يعني طرد الاستعمار الروماني، وآلت الشام إلى أصحابها. طيب أصحابها فيهم نصارى فيهم يهود، بقي النصارى على نصرانيتهم واليهود على يهوديتهم، من شاءوا دخلوا في الإسلام ومن شاءوا لم يدخلوا. وكانت القاعدة بل الشعار ألا لا يفتنن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. بقي النصارى أكثر من المسلمين بعد الفتح الإسلامي ردحا طويلا من الزمن، إلى أن جاء عصر الحملات الصليبية، غزوات الصليبية. لما جاءت الغزوات الصليبية أرسل قادة الصليبيين، وذكرت هذا مرارا، أرسلوا رسائل سرا للقادة النصارى في بلاد الشام يقول نحن وافدون، آتون، ما هو قراركم؟ اتخذوا قراركم، هو الوقوف إلى جانبنا بني دينكم أم الوقوف إلى بني قوم مع بني قومكم المسلمين؟ ما هو قراركم؟ هل هو الوقوف إلى جانب بني دينكم الوافدين أم إلى جانب بني قومكم المسلمين؟ شو كان جوابهم؟ بل قرارنا أن نقف إلى جانب بني قومنا المسلمين، وسجل التاريخ كيف أن النصارى والمسلمين وفي حتى بعض اليهود قاتلوا الحملات الصليبية في خندق واحد. مين بيجيبوا لي اليوم الكلام أنه الشريعة الإسلامية إذا طبقت يظلم أهل الكتاب؟ لكن الشريعة الإسلامية بتنص على أنه أهل الكتاب لازم يأخذوا كامل حقوقهم، أهل الكتاب لازم ما حدا يسيء لهم، أهل الكتاب لازم كل عقائدهم محمية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن المسألة ليست كذلك، المسألة ليست كذلك. هذول الجماعة بيعملوا حالهم كتير كتير خايفين عن العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب، ما بدهم إياها تنتزع. هيك أقسم بالله أنهم ينتظرون بفارغ الصبر الفتنة التي تضرب هؤلاء بهؤلاء والعكس. إنهم هلا غيرانين كتير على العلاقة الوائمة بين هؤلاء وهؤلاء. أنا كنت في مؤتمر قبل سنوات طويلة في بروكسل، أنا أحد الكردنالات طبعا الأجانب قال ما رأيك إذا جئنا إلى سوريا لنعقد يعني مثل حوار بين المسلمين والمسيحيين، حوار تقارب. قلت له نحن المسلمين والمسيحيين نعيش وحدة متآلفة على أرقى ما يمكن أن يكون الاتحاد والتآلف. إذا أردتم أن تأتوا تعملوا هذا العقد الحواري فمعنى ذلك أنكم تريدون أن تحيلوا هذه الوحدة إلى خصام. نحن الحمد لله مبسوطين مع بعض البعض، لا تدخلوا بيناتنا نهائيا. قلت أيوه فلان، وكان رجل دين مسيحي موجود من حلب، كان موجود هنا شاهد. أنا لي برنامج يوم الأربعاء في تلفزيون دمشق، نعم، زبائني قسم كبير منهم بربما كانوا أكثر من النصارى ينتظرون هذا الحديث، نعم، ليسمعوه ويتفاعلوا معه. نحن الحمد لله لا يمكن أن تجد في يوم من الأيام الفتنة التي تقع هنا أو هنا أو هنا. الفعل المعروف أيضا هذه من لطف رب العالمين. الشام أين الإسلام يحتضن الإنسانية؟ الإسلام هو الذي يحتضن الإنسانية إذا غابت الإنسانية عن مهدها في أي مكان من الممكن لك. طيب كيف يحتضنها؟ بالقيم، بأحكام الشريعة، هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأوا الشريعة الإسلامية في مصادرها المختلفة تجدون هذا الذي أقول لكم. قلت أكثر من مرة لو أن رجلا من المسلمين أخذته الغبة الرعناء، يعني هو كثير غيور على الإسلام، رأى رجلا كتابيا يحمل زجاجة خمر وقام يعني دفعته الخير على أن يمسك الزجاجة من إيده ويروح يرميها بالأرض. أولا هذا العمل محرم، ثانيا يضمن قيمة هذه الزجاجة، الخمر بالنسبة للمسلم ما له قيمة، ليست من المال، لكن بالنسبة له نعم مال. ينبغي أن يدفع قيمة هذه الزجاجة له بالغة ما بلغت. زوجته كتابية تشرب الخمرة، لازم يجيبها، لازم يعطيها مصاري وتشتري لحالها خمرة. اي نعم، أحكام الشريعة الإسلامية معروفة. نعم، ولذلك إذا قلنا الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع فهذه هي الضمانة لأن تكون الوحدة اللي بيسموها الوحدة الوطنية موجودة وأن يكون التآلف موجودا. نعم نعم. طيب، ثم باري عز وجل الآن يقولنا إلى موضوع قريب من موضوع الإلاء، يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذه الآية محشية بالأحكام الكثيرة أنا التي تتطلب منا وقتا طويلا لشرحها إن شاء الله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أولا المراد هنا بالمطلقات بعد الدخول وليس المطلقات قبل الدخول. واضح كيف؟ قد يعقد رجل عقده على امرأة ثم يطلقها قبل الدخول، الباري عز وجل قال فما فليس عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقت المرأة قبل الدخول ليس لك عليها من عدة لأنه ما في دخول. إذا قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي المطلقات بعد الدخول. الدخول عند الشافعية الدخول الحقيقي، عند الأحناف الخلوة الشرعية كافية لأن تعد دخولا. يتربصن، كلمة يتربصن مثل يتربصن الأولانية، يعني ينتظرن، يحبسن أنفسهن عن الزواج، أي معنى يتربصن، يحبسن أنفسهن عن الزواج، يعني يتربصن بأنفسهن، تحبس الواحدة منهن نفسها عن الزواج ثلاثة قروء. القرء ما هو؟ عند جل العلماء اللغة كلمة مشتركة بين معنيين اثنين يدلان تدل على كل منهما دلالة واحدة. فالقرء هو الطهر والقرء هو الحيض أيضا، تدل الكلمة على المعنى الأول حقيقة وعلى المعنى الثاني حقيقة. نعم. طيب إذا شاء الآية تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تتربص مدة ثلاثة أطهار أم ثلاثة حيضات، لأن الكلمة بدل على هذا المعنى وعلى ذاك. نعم. عند الجمهور هنا المراد بالقرء الطهر وليس الحيض. منين أخذوها؟ من القرآن، من كلام سيدنا رسول الله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، طلقوهن لعدة يعني طلقوهن وهن مستقبلات عدتهن، يعني امتى؟ بالطهر، لان الذي شرعها قال اذا اراد الرجل ان يطلق زوجته طلاقا سنيا فليطلقها في طهر لم يمسها فيه بعد. واضح كيف؟ سيد عمر ابنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام انه طلق زوجته في المحيط، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره أن يرجعها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يمسها فيه بعد. معنى هذا الكلام أنه العدة بتبدأ من إمتى؟ من الأطهار ولا من الحيض؟ ها، من الأطهار، لأنه إذا طلقها في أول الطهر وبدها تنتظر المحيض معناته طولنا عليها العدة. فهذا هو دليل الجمهور على أن المراد بالقروء هنا أطهار وليس الحيض، لكن الكلمة تدل على كلا المعنيين دلالة حقيقية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لماذا؟ طبعا الجواب معروف، من أجل أن تتبين المرأة نقاء رحمها من الزوج الأول. إذا بدأ تتزوج زوج ثاني تتزوجه وهي قد تيقنت أنها لم تحمل من زوجها الأول شيئا، سبيل ذلك هذه العدة ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب انتظرت هذه المدة، هل يجوز لها أن تتكتم على ما قد تبين في الرحم؟ ما بيجوز، ربما كانت يعني داخلها وساوس الشيطان فتكتمت من أجل الاستعجال بالزواج أو نحو ذلك، لا يجوز لها أن تخفي ما قد تبين لها، لأن الأمر يعود إليها، ممكن أنه ما حدا يعرف لكنها تعلم الحقيقة، فلا يحل لها أن تكتم ما قد خلقه الله في رحمها، ما قد خلقه الله في رحمها. الله عز وجل يعلم. نعم، هذا الكلام له تتمة، ولا نستطيع أن نأتي على شرح تتمة الآية، هنالك شرح طويل إن شاء الله في الأسبوع القادم نتابع شرح هذه الآية وما وراءها، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفبطنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك بكرمك الذي لا يحد، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بأنك الله اللطيف الودود، ونسألك اللهم بأنك الله بديع السماوات والأرض، ونسألك اللهم بكلماتك التامات كلها أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، ولا تزل لوساوس الشيطان وجنوده سبيلا إلى قلوبنا، سبيلا إلى أسماعنا، سبيلا إلى أبصارنا يا رب العالمين. اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم الطب بنا في دنيانا وآخرتنا، أحسن اللهم منقلبنا في الأمور كلها، جرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بما شئت وكيف شئت. اللهم رد عن بلدنا وعن عبادك في هذه البلدة كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم ردهم على أعقابهم. اللهم من كاد للمسلمين في هذه البلدة أو في أي بلدة من بلاد الإسلام فرد اللهم كيده إلى نحره. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح الراعي والرعية يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.